إذن أقول نحن وصلنا منهم إلى هذا الجزء. وكذلك في نفس الوقت أيضا ربما الواحد أحيانا يقول نستحي أن نقول هذا، وقد ربما تطرح علينا بعض مسائله فلا نجد لها جوابا سيما من كلام المؤلف. المؤلف كما ترون هناك بحوث لا تكاد تجدها إلا في كتابه، كما تعلمون كلامه مثلا في باب الحج أطال فيه النفس وتكلم فيه بتفاصيل، نعم، على أنه كذلك نفس الكتاب، نعم، فقد استخرجنا منه بعض المسائل التي لم يتعرضها المؤلف رحمه الله في باب الحج، واعتنى بأمر يتعلق من مسائل ما هو يعني محل بحث عند كثير من أهل العلم، مثل أي أنواع النسك أفضل، وما فعله كذلك مما تعلمونه من خلاف الجاري في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 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 يوم النحر، هل صلى في منى أم صلى في مكة، وكذلك الخلاف الجاري في مسألة التهجير يوم الجمعة، وما قاله مالك رحمه الله في أنه يعني لا يعرف هذا من عمل أهل المدينة كما نقله، واحتج عليه بما ذكره عن أبي عمرو بن عبد البر رحمه الله، عفوا، أو ابن حبيب المالك رحمه الله، وغير ذلك من المسائل التي ناقش فيها المخالفون، وهو كتاب حري بأن يعتنى به، سيما إذا حاول أحدنا وكان في متسع من حال أن يربط بين هذا الكتاب وبين كتابه الآخر الذي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهو كتاب كذلك فيه مناقشة لأصحاب المذاهب في مسائلهم التي انفردوا بها، المالكية، الحنابلة، الشافعية، الأحناف، نعم. قلت هذا كتاب لعلكم كلكم، وقد يعني مهما يكون ممن ربما قد تغيب في مواضع من الكتاب، لكنه أخذ أهمية الكتاب ولو حضره مرات معدودة يكون قد أعرف الكتاب وعرف أهميته وعرف قيمة صاحبه. نعم، نقول هذا. والمؤلف رحمه الله كما تعلمون أو كما هو مشهور، نعم، أنه ألفه وهو مسافر، ألفه وهو مسافر، نعم. فكل ما يكون كما تعلمون أيضا من أوهام فيه فأقل ما يعتذر له رحمه الله أن يقال أنه ألفه وهو مسافر، نعم. إذن لننطلق في هذا الجزء الذي هو الجزء الثالث. قال فيه رحمه الله: فصل. وأما أسئلته أي أسئلة هذا الكتاب، فكنت أظن أن محمد عبد يوما ما كأنه كلمني أنه يريد أن يعتني به. ما زلت على عهدك أم غيرت؟ نعم، إذن توكل على الله عز وجل وأعطيك الجزء الأول والثاني. نعم، قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. نعم، إذن أما الجهاد، نعم، نعم، خلاف الأصول الخطية، نعم. إذن هو العنوان فصل في الجهاد والغزوات، وزاد في بعض النسخ الأخرى هذا الذي عندنا نحن، والسرايا والبعوث، نعم. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي، نعم، والسرايا والبعوث. مغازي على وزني، ها؟ مفاعل، مفاعل، مغازي على وزني مفاعل محمد والسرايا، ها؟ ماذا؟ ما بين ماذا؟ ها؟ فعالل، نعم، فعالل، والبعوث على وزن فعول، نعم. قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة هكذا ولا ذروة؟ ذروة. لا أقسم بين شكل الذال بكسرها لعلها. نعم. إذن قال: لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. إذن السنام تقال لي ما يكون في الإبل، والذروة معناها أعلاه بكسر الذال. إيه لا إشكال في حرف إعراب. لما كان الجهاد ذروة خبر كان، كنا فقط لأننا نتكلم على الذال. إذن ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله، ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. إذن هذه أنواع الجهاد كلها، سوف يأتي تفاصيل لعله متعلقة بكل فئة وكل طائفة إلا ولها نصيبها من هذا الجهاد، يعني جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد أهل البدع، جهاد من، بل جهاد النفس. نعم نعم. قال: وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه صورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. نعم. إذن هذا ثناء لمن يجاهد المنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المقصود طبعا المنافقين هنا يعني النفاق الاعتقادي، وهم كفار أيضا، إلا أن كفرهم لم يظهروه وإنما أبطنوه. قال: واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال: ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف أو عند من تخاف سطوته وأذاه. كان للرسل صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه فيه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن جهاد الكفار والمنافقين هو فرع عن جهاد النفس، من لم يجاهد نفسه لا يمكن أن يجاهد هؤلاء. إذن قال كان جهاد النفس. نعم في ذات الله ماذا؟ كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. إذن كأنه المؤلف رحمه الله نعم يبين أي الجهادين هو مقدم على الآخر وأيهما أصل وأيهما فرع. فجهاد النفس طبعا الشخص الذي هو مقدم على جهاد العدو، بل هو أصل له كما قال رحمه الله. قال فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهرا له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به، ولا يزال يخيل له في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكن أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده هو الأصل لجهادهما وهو الشيطان. نعم إذن هكذا المؤلف رحمه الله يذكر نعم بعد أن أصل لمسألة أن جهاد النفس هو أول، قال رحمه الله بعد ذلك أن الشيطان نعم واقع بين العدوين بين النفس والعدو الخارج، يثبطك ويقف لك بالمرصاد ويزين لك ويعطلك ويزيل لك القعود عن جهادين. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتهما وجهادهما، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر. وهذا الكلام ربما بتفصيل تجدونه في مقدمة كتاب الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله. نعم لقال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه. لماذا أعطي؟ من عندك ولا لماذا قال وأعطي؟ وأعداءه في مكتوبة أعداؤه بالهمزة على الواو، بالهمزة على الواو. قال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطي صح، ما عندي قولي فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوان وسلاح لهذا الجهاد، زيد وأعطي العبد معناه هذا ساقط إذن كين سقط؟ الأولى ماذا عندك؟ فأعطى الله العبد، ما عندك وأعطي العبد لهذا الجهاد، إذا ما عندك معطى فأعطى الله نعم إذا الأول فأعطي العبد ما ليتت وأعطي الله وأعطى الله فأعطي العبد هي كلها مغيرة الصغة هكذا فأعطي العبد مددا وعدة وأعوان وسلاح لهذا الجهاد وأعطي أعداؤه وأعطي أعداؤه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلى أحد الفريقين بالآخر بلي نعم وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى نعم وإذا كان وجعله مغير صيغة وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخباره ليس مغير قال ليس بصل الترجيح فقط نحن وثقنا بنسخة وثقنا بنسخة فنحن يعني ما جاء فيها نعتبره هو الصواب نعم للأسباب يكون تعبير ركيك ممكن يكون تعبير ركيك وقد يكون تعبير ركيك من المؤلف نفسه نعم. قال ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه إذن هذا هو الذي كان يتكلم عليه سابقا أنه تبارك وتعالى أعطاهم مددا وعدة وأعوانا وسلاحا على هذا الجهاد هذا هو نعم ما أعطاهم الله عز وجل قال فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله، إذن هذا كله إمدادات أيضا، وأمدهم بملائكته وقال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا، فثبتوا الذين آمنوا. إذن الله عز وجل أيدهم بهؤلاء الملائكة الذين نعم يثبتونهم. قال وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. إذن إذا حصل التسليط من العدو وأعوانه على الإنس فذلك لأجل ماذا؟ أنهم تركوا بعض ما أمرهم الله عز وجل به، فكان لهم الغلبة أي لأعدائه ولمعصيتهم له، ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهم، فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لا تخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم على قدره، فإن قوي الإيمان بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيبه وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم، وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته، كأنه يفسر الجهاد. وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى، للحق بالحق، اعملوا لله بالحق حق عمله. اعملوا لله بالحق حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك هو المجاهدة، هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق، وهو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مشهور أنها منسوخة، نعم منسوخة بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وجاهدوا في الله حق جهاده، كذلك أيضا يقال عنها أنها منسوخة. فالمؤلف قال رحمه الله نعم أنها ليست كذلك، ليست منسوخة، لأنها الذي قال منسوخة قال فيها تكليف بما لا يطاق، من ذا الذي يبلغ أن يتقي الله عز وجل حق تقاته، معنى يأتي بكامل التقوى، هذا هو الذي دعاهم إلى القول بأنها منسوخة، ومنسوخة بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة، نعم أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلا أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، بمعنى إذا حرم عليهم ما حرم، إذا تأملت فيما حرم الله عز وجل لا بد لك أن تجد نعم من جنسه ما يقابله من الحلال الطيب، نعم وإذا الإنسان أراد أن يتتبع ذلك سوف يجد ما من شيء حرم الله عز وجل إلا وله عوض نعم من الحلال الطيب يقابله. قال وأطيب نعم حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسع، هذا كله من الأمور التي تعين على الطاعة. يعني إنسان ممكن يقول لك أنا مثلا أريد أن يشرب مثلا الخمر، نعم يجد مما لذ وطاب كذلك من المشروبات مما يزكي النفوس، مما لا يغتال العقول، أضعاف وأضعاف أضعاف، نعم وألذ وأطيب وأريح للنفس، نعم وليست متعبة، نعم. وكذلك إذا يعني ربما قال أنا مثلا يريد أن يأكل من اللحوم مثلا ذوات المخالب ولا ذوات الأنياب ولا الميتة ولا الخنازير مما حرم الله عز وجل، يجد كذلك ما هو أطيب للنفوس مما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، وهذا كذلك أيضا تيسير لأهل الطاعة حتى لا يغبنوا. قال نعم وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين، فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. قال فصل إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين. قال: فجهاد النفس أربع مراتب، أربع مراتب أيضا. جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى، أن يجاهدها على تعلم الهدى. ومعنى مجاهدتها كما تعلمون أن الإنسان يقف لها بالمرصاد في كل ما تريد أن تميل إليه من شهوة، تريد أن تقعد عن طلب العلم، وتريد ربما أن تعمل بلا عمل، أن تعمل بلا علم، فيجاهد عن هذا كله. نعم، تريد أن كذلك أن تعمل بخلاف ما تعلمت، وهو يريد كذلك أن يجاهدها في هذا كله. قال: إحداها أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به، على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا علم إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، العلم والعمل، الدعوة إليه. قال: وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكملت هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، لأنه استكمل وجمع أطراف الهداية من أولها إلى آخرها: علم وعمل ودعوة وصبر. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. في ذلك آثار. نعم نعم، جمعت في سورة العصر. قال فصل: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. إذن هذا جهاد النفس الذي له هذه المراتب الأربعة، فجهاد الشيطان وهو واحد من الجهات الأربعة التي أمر الله تبارك وتعالى بجهادها. نعم، والجهاد كما قال المؤلف رحمه الله أو كما نقل عن بعض السلف يجمعها جميع: الجهاد وبذل الطاقة وبذل الوسع. نعم، وهذه كلها فيها هذا المعنى. قال: وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذن الشيطان لا يفتر ولا يفتأ يلقي إلى أهل الإسلام شبهات وشكوك تجعل الإيمان لا يستقر في قلوبهم، ويجعل إيمانهم كأنه دائما في حالة من الاضطراب والشك، فهو يدفعه برد هذه الشبهات والشكوك، ربما بالسؤال، ربما باسترجاع اليقين، ربما كذلك بالتوجيهات التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا أو أمر نعم الصحابة رضوان الله عليهم الذين شكوا إليه ما يجدونه من الشيطان. مثلا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله، يعني منذ أسلمت يأتيني شيطان؟ قال: ذلك الشيطان يقال له خنزب. فإذا أحسسته فاتفل عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله منه مثلا، ولا مثلا ما يتعلق بالإيمان. الصحابة قال يا رسول الله إنا يعني نجد في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم، قال هل وجدتم؟ قال ذلك محض الإيمان. أو كما قال لبعض الصحابة فإذا وجدته فقل لا إله إلا الله، أو قل آمنت بالله، إلى آخر ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه أصحابه من الطرق التي بها يدفعون شبهات وتشكيكات الشيطان. نعم. قال الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. فالجهاد الأول يكون بعدة، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة، يعني الجهاد الأول هو الجهاد على ما يلقي من الشبهات والشكوك، والجهاد الثاني على ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهوات. نعم. إذن الجهاد الأول نعم يكون بأن يكون صاحبه يسترجع يقينه ويبحث عنه ولا يبيت على شك، والثاني يكون بعدة الصبر كما قال عز وجل وجمعهما في قوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وابن القيم رحمه الله كأنه أجملها في ثلاث في مواضع أخرى غير هذا الموضع، فجعل الهداية أولا، وأن تكون بالأمر لا بمجرد فقط ما يتجه الإنسان، وأن يكون معها الصبر، وأن يكون كذلك مع اليقين. وهذا موجود على كل حال في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. نعم. قال فأخبر أن إمامه إن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادة الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. نعم. فصل. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. نعم. باليد المقصود به بالسيف بمقاتلتهم. جهاد الكفار والمنافقين قال أربع مراتب: بالقلب، نعم، وكذلك باللسان وبالمال. أحيانا يتعين على الشخص ممكن لا يقدره على خروج الجهاد ولكن له مال، فيكون جهاده بماله يلزمه. نعم. وأحيانا يكون الشخص كذلك ممن هو من أهل العلم يتكلم ويتكلم بلسانه يفضح المنافقين والكفار ويذكر ما لهم كذلك من الأعمال التي هي موجهة للإسلام ويحذرهم منه وإلى آخر ذلك من أعماله التي تعتمد على نشر العلم وبيان خطر الكفار على المسلمين. والجهاد الذي هو باليد هو في المعركة وفي القتال. نعم. قال وجهاد المنافقين أخص باللسان، أخص باللسان لأنه أكثر ما يقول المنافقون ناس يظهروا الإسلام، والإسلام إنما أظهروه لأجل أن يحتموا نعم مع المسلمين، ويعني تسلم لهم أموالهم وتسلم لهم ذراريهم ويسلم لهم كذلك تسلم لهم أنفسهم، ولكنهم في الباطن كفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتله مع أنه يعلم كثير منهم بأسمائه. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، بمعنى إزالته، إزالة ذلك المنكر، ويفعل بهم مثل ما يفعل أي شخص له قدرة على ذلك، ينكل بهم، يسجنهم، يطردهم إلى آخر ذلك. فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد، يعني يقصد جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال: ولا فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. نعم، فهذه 13 مرتبة. ثلاثة عشرة، صح؟ نعم، المفروض 13. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه الثلاثة. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. نعم، إذن جهاد الكفار قال والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة، بمعنى أنه يكون في بعض أحواله فرض كفاية، بخلاف الجهاد الذي يكون فرض عين، الذي هو كون الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى الإنابة إلى الله عز وجل وعلى توحيد الله والإخلاص والإنابة. هذا لا يقال في أنه فرض كفاية، إنما هو فرض عين على كل شخص. والكلام كذلك مفصلا ومجودا تجدونه في كتابه رحمه الله، مقدمة كتابه التبوكية. نعم. قال فصل: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، من كمل مراتب الجهاد كلها. والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، يجوز أن نقول ولهذا كان أكمل خاتما. عندكم أكمل، قلت يجوز أن نقول أكمل، ويجوز كما هنا قال أكمل، فتكون أكمل هي اسم كان، وقد تكون خبرا مقدما نعم على خاتم. نعم قال ولهذا كان ماذا؟ ما هي؟ وكذلك يمكن أن تكون الاسم مخبرا به عن يعني أنه هو أكمل خلق، خاتم أنبيائه ورسله، كان خاتم الأنبياء ورسله هو أكمل خلق. خاتم الأنبياء هو نبي عليه الصلاة والسلام، هو الاسم. بأنه أكمل خلق. نعم. قال ولهذا كان، وكذلك لا بأس أن يكون أكمل الخلق خاتمه، لا بأس كذلك، يعني ليس فيها شيء يعني يحتم أن تكون أكمله الخبر. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. من حين بعث كما قال سابقا أن حتى في مكة نعم كان يجاهد، إلا أن جهاده كان ماذا هو بحجة وبيان وتبليغ الدين. وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس، ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم ماذا؟ بادأهم ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة بادأهم ولا وبدأهم؟ وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم نعم يعني ليس ذلك ربما من أوله عندما خيف هذا فقط، ولا منع أن يكون يبقى الحكم على أصله وهو إباحة سب الآلهة، حتى إذا كان كذلك لا يخاف هذا فيبقى الحكم على أصله. نعم حصل أنه لا حرمة لها وإنها تسب لا مانع، فإذا خيف أنه بسبهم يسبون الله تبارك وتعالى يصير هنا كأنه محرم تحريم الوسائل. قال: وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى. أو ربما تخطينا. فعز سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه، عزهم هنا بمعنى سلاهم، حتى لا يبقى همهم يعني منصب فقط على هذه الواقعة. فالشخص إذا ذكر له أن هذا الذي أصابك قد أصاب من قبلك وكذا، فإنه يقول خلاص مصيبته كما يقال إذا عمت خفت. نعم، هذا يعني كثير في القرآن الكريم أن الله عز وجل، نعم، حتى القصص، هذا من معاني القصص أن الله عز وجل يذكر له قصص من قبله. نعم. نعم. قال: فعز سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين، وعز أتباعه بقوله: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقالوا: ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنت من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله: أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. طبعا الألم العظيم المستمر هو الألم الذي يكون في دار الآخرة. نعم نعفة أسفههم. نعم إذن وأشقاهم بدلها أسفههم. نعم فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد، فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ العقل، فإن قيل كيف يختار العقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد، وإن كان في حق يعني ربما أن نرى أن العاقل يكون أفضل. نعم كما أنت سبقتنا. كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل. نعم يعني أن الإنسان غالبا هذا هو، إذا قيل له مثلا حتى في معاملات الناس التجارية اليوم، إذا تدخل على دكان تقول له مثلا، تقول له مثلا أنا أريد أن أشتري كذا وكذا وكذا وكذا، تجمع أمام بضاعة كبيرة من المشتريات، فهو يعني الذي يظنه مباشرة بأن الإنسان سوف ويفرح، لأنه يقول بأنه هذا سوف اليوم يعني يعطيني مبلغا كبيرا، لكنك ربما تفاجئ في الأخير تقول له سجل في آخر الشهر. نعم وطبعا سوف ينكسر باله في الحين، وتنقلب فرحته ربما يعني حزنا. هذا هو معناه أنه النقد. نعم هكذا يعني أمور الدنيا الناس مبنية فيها على أحوالها على أنهم يحبون النقد نعم ويكرهون النسيئة. أمور الدنيا أن الإنسان دائما يتشوف إلى الثواب الذي الله عز وجل ادخره له يوم القيامة، بل ربما لو قيل له ماذا تختار، الثواب في هذه الدنيا أو الثواب في الآخرة، يقول لك أنا أحب الآخرة. نعم لأن هي التي نحتاج فيها إلى حسنات ويحتاج فيها إلى عمل، وأما هذه الدنيا فإنها بكل حال سوف الإنسان يستطيع يعني أن يرقع أحواله فيها. إذن قال والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان أين هي الذي تقول له؟ قلت العقل. ماذا؟ لكن الكلام كله إنما هو على العقل هنا فقط، في البيت فقط ذكر والنفس موكلة بحب العاجل، والنفس المقصود بها المتنفس. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب. حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمة لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلط عليهم بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء. لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا، فمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم، ولما كان الألم محيصا لا محيص منه البتة. لا مخلص. نعم. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. نعم. قال: فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق. وهو من أعظم نعمه نعمة ومن أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال، هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها، ويحب المنعم ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين، يعني يقرأ على نفسه بمعنى أنني لما لم أشكر النعمة التي فاتت، نعم، فحرمني الله عز وجل من هذه، فبعد ذلك لعله يتذكر بأن سبب فوات النعم هو عدم الشكر، هو عدم الشكر. نعم. قال: ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم، إنما هو لأنفسهم، بمعنى عائداته تعود عليهم، وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة. الآن يشرح الآية السابقة طويلة التي ذكرها من سورة العنكبوت. نعم. من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاه، فكان ربما نهايته أن ينقطع عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن العمل بشريعته، يقول: خلاص خلينا نتعفى الراس ونريح وما كلهنا. نعم. إذا جعل فتنة الناس كعذاب الله، وربما كان ذلك سببا في انقطاعه وتركه للدعوة. نعم. قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، بلا بصيرة، والبصيرة هي العلم، وليس العلم بل العلم الدقيق، حتى قال ابن القيم كذلك في شيء من كتبه، قال: أن تكون نسبة العلم من القلب كنسبة المحسوس من البصر. البصيرة أن تكون نسبة العلم من القلب، بمعنى يعيه ويفهمه ودقق فيه، كنسبة المحسوس من البصر، كما أن بصرك مثلا إذا حكم على شيء ما بحكم، نعم، ويكون كأنه يعني من العلم الضروري، هكذا كذلك بعض المعارف والعلوم تكون، لذلك الله عز وجل جعلها كذلك من شروط الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعي، معنى حتى الأتباع كذلك يدعون إلى الله عز وجل بصيرة، ومن ضعفت بصيرته في العلم يرى عليه. الشخص عندما يكون يدعو بدعوة ربما هو إنما هو فقط مقلد أو متشبع بما لم يعطى كما يقال أو نحو ذلك، حتى المدعو ربما يتفطن لحالك، يقول لك الإنسان ما راش فهم وصله، يقول ما راش متمكن منه، ما راش كذا، وبذلك ربما كذلك قد يؤثر هذا حتى في هذا المدعو، هذا المدعو نفسه كأنه يقول بأن هذا الشخص إنما هو فقط يردد عبارات وكلمات وشيء مما سمعه، وهو في نفسه ما زال محتاج إلى أن يعني يعرفه وتتم له البصيرة. نعم. إذن قال: وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. وهذا يقع لبعض الدعاة، قلنا الذين مشكلتهم أتوا من هذا القبيل، أنه لم يتمكنوا من هذه الدعوة. لذلك كأنه إذا أردت أن تفقه إنسانا في دين الله عز وجل، نعم قل له لا بد أنه سوف يلحقك بعض الأذى وبعض الفتن، وأنك سوف تؤذى، واجتهد في إلا يكون هذا صادا لك أو يعني سبب في رجوعك، يعلم بأنك سوف تؤذى، أو الذي سوف يجري عليك وسوف يقع لك، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، ونحو ذلك مما يعني هو، بحيث إذا جاءه نعم هذا الذي ذكرته له يكون كأنه مستعدا. نعم كثير من الشباب مثلا، أنت عندما تدعو إلى السنة الفضل وتبين له الحق وطريق الحق، نعم تقول سوف يأتيك بعض الناس ويقول أنت تتبع هذا الناس وهو حالهم وكذا وكذا، هذا سوف يقال له، بل تقول ربما حتى الشيطان سوف يحاول عليك المحاولات المتكررة يؤذيك ويوسوس لك ويقول لك أنت كنت على والحمد لله على حال طيبة، كيف يعني تغير من حالك، ونحو ذلك من هذا الذي جرى له ولأمثاله. نعم فإذا هو علم به فإنه إن شاء الله سوف إذا جاءه لم يكن كأنه لا يجد استعدادا له، بل سبق أن نبه عليه، وهذا إن شاء الله يعتبر دعم لهذه البصيرة. ونحن كذلك كل واحد منا يعلم بأن نعم هذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن أعداء الرسل أو أتباع أعداء الرسل يؤذون أتباع الرسل عليهم السلام، يؤذونهم. والإنسان الذي خلى يعني إيمانه وفهمه من هذا فلم يؤت بصيرا، فلم يؤت بصيرا، وعليه يؤثر فيه الإذى. وهذا هو الذي نزل الله عز وجل في حقهم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني كأنما كلمة يقول كلمة فقط يرددها بلسانه، ولما يعني تتحقق أو يتحقق بها قلبه. نعم فإذا جاء الاختبار والامتحان تبين بأن ذلك إنما كان قولا لم يستحكم ولم يتمكن. نعم فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس التي تجري عليه في هذه الدنيا كعذاب الله الذي يكون يوم القيامة، فتراه ترك يعني هذه الدعوة وقال أنا موافق لكم، ورجع إليهم وسلم في هذه الدار نفسه من الإذاية، وظن أنه يمكن أن يتبع الحق بلا إذاية، فهذا في الحقيقة ساذج، وينبغي أن يعرف بهذه الحقيقة ولا بد أن يعرفها. إذن قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة. نعم قال: وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل يعني كما يقول المستجير من 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 الرمضاء بالنار. نعم من الرمضاء معناها الحرارة، حرارة الشمس فقط، المستجير بالنار من الرمضاء من الحر إلى الأحر، لأن عذاب يوم القيامة هو بموافقتهم عذاب لا ينقطع ويبقى دائم وأشد من هذا الذي يجده من إذاية في الدنيا. نعم قال: وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله. وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار، إذ استجار من الرمضاء بالنار، وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إني كنت معكم، يعني هكذا يكون حاله، يقول لهم: كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها. ومن يصلح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبين لا يدخلها إلا الطيبون، ومن كان فيه يعني خبث نعم ربما بالامتحان والاختبار في هذه الدنيا يظهر حاله، وقد يبقى معه بقية فيحتاج إلى أن تذهب عنه بكير النار والعياذ بالله. نعم، فيعني إذا صفي كما قال هنا يدخل بعد ذلك الجنة. ومن الابتلاءات في الدنيا نعم ليظهر بها يعني ما في الإنسان ربما من نفاق تظهره هذه الاختبارات وتصفيه. نعم، وكذلك كما قال تبارك وتعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هكذا الاختبارات في الدنيا هكذا تفعل، يظهر منها حال الناس. نعم، وفي الآخرة كذلك الله عز وجل نعم يحرر الناس مما يكون معهم من خبث، فربما دخلوا النار لأجل أن يتطيبوا مما فيه. نعم، إذن نتوقف أولا عند هذا الموضوع. نعم، نعم، ها؟ نعم. إن قال تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إن نحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبع في الإنسان أنه متأصل فيه الظلم والجهل، فتراه ربما وهو يعني يحتاج إلى تصفية ويحتاج كذلك إلى أن يهذب نفسه ويخلصها من هذه الطبائع المتأصلة فيها. نعم، نعم، هذا أين هذا؟ الفقرة الأخيرة، ها؟ 13، كم؟ 13. وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ نعم، ماذا؟ المراحل. نحاول أن نفهمها فقط من خلال كلام المؤلف، فليتأمل عبد سياق هذه الآيات وما تضمنته من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا، وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. معنى الأزمنة فقط وطول المدى فقط ظهر من كلامه. نعم، أمر إذا لم يعرف اليوم سوف يعرف غدا، وكما قال شاعر كذلك: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدع وواكل أمره الليالي. لعله بهذا المعنى فقط. نعم، ماذا؟ نعم، حتى لا أنسى كذلك أن هناك أخ لنا عنده اليوم وليمة عرس، هو أخونا أبو علام الحر والمتزوج وأخوه عبد الجليل، يدعوكم لحضورها أظن بعد صلاة العشاء، هكذا موسى، بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم، وحيهم، أظن بعضكم ربما حضرها مرة في مسجد اسمه مسجد ميامية هكذا مشهور. المهم الذي هو قريب من سحبان، قريب من بيت سحبان، يعني ممكن هو قال كأنه يريد يعني 100 واحد، يعني ما شعرف لك هنا 100 كين المكاش، انظروا كين 100 ولكن كأنه حدد 100 هو قال ولو خارج الحلقة. نعم، إذن المهم الحاضر الحضور أولا داخل أصالة، ويعني من خارج الحلقة يمكنكم أن تدعوا على كل حال دعوة ربما لا تجعل الشخص يعني ممكن يحصل له شيء هنا. نعم، هنا 60، إذن تخصنا 40 فقط، تخصنا 40 فقط. المهم هو الآن مستعد لاستقبال 100 كما قال. نعم، نعم، هذا سؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليك، ما الذي يلزم المنتسب إلى السلفية فعله حتى يصير لديه الأهلية والشجاعة الكافية في نصح إخوانه ونصح أصحاب المخالفات المنهجية المتلبسين ببعض البدع ودعوة أهله وأقاربه؟ جزاك الله خيرا وأحسن إليك. أول شيء يلزمه العلم، العلم إذا كان العلم ناقصا أو قليلا أو ضعيفا فإن صاحبه يظن أنه يصلح وهو في الحقيقة يسد. العلم أيها الإخوة أساس كل شيء، الدعوة هذه لا تكون إلا بعلم، فإذا كان صاحبها ضعيف في العلم وبمجرد الانتساب يكتفي به فإنه قد حصل ضرر لأناس كثيرين تقدم إلى دعوتهم من ليس مؤهلا، هو يظن فقط أنه مؤهل ويظن أن مجرد تعريض الدعوة يكفي ذلك. لا بد أيها الإخوة من العلم، ولا يغتر الإنسان ولا يلام إن شاء الله، لا يلام، لكن يدعو إلى ما يعرف وما يتأقي منه من مسائل التوحيد ومن مسائل لا إله إلا الله ومن مسائل الشرك بالله عز وجل التي واقع فيها كثير. هذا أمر إن شاء الله لا يكون مسلم إلا وهو يعرفه، وبقية المسائل والتفاصيل التي يتعلمها ثم بعد ذلك يتقدم ويتفضل لدعوة كذلك غيره. إلى هذا والذي نقوله أولا، إذن لا بد أولا من العلم، لا بد من أن الإنسان يتعلم أمر دينه قبل أن يتقدم إلى دعوة الناس. والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن أقول نحن وصلنا منهم إلى هذا الجزء، وكذلك في نفس الوقت أيضا ربما الواحد أحيانا يقول نستحي أن نقول هذا، وقد ربما تطرح علينا بعض مسائله فلا نجد لها جوابا سيما من كلام المؤلف. المؤلف كما ترون هناك بحوث لا تكاد تجدها إلا في كتابه، كما تعلمون كلامه مثلا في باب الحج أطال فيه النفس وتكلم فيه بتفاصيل، نعم على أنه كذلك نفس الكتاب، نعم فقد استخرجنا منه بعض المسائل التي لم يتعرضها المؤلف رحمه الله في باب الحج، واعتنى بأمر يتعلق من المسائل ما هو يعني محل بحث عند كثير من أهل العلم، مثلا أي أنواع النسك أفضل، وما فعله كذلك مما تعلمونه من خلاف الجاري في مسألة هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في 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 يوم النحر، هل صلى في منى أم صلى في مكة، وكذلك الخلاف الجاري في مسألة التهجير يوم الجمعة، وما قاله مالك رحمه الله في أنه يعني لا يعرف هذا من عمل أهل المدينة كما نقل، واحتج عليه بما ذكره عن أبي عمرو بن عبد البر أو ابن حبيب ابن حبيب المالك رحمه الله، وغير ذلك من المسائل التي ناقش فيها المخالفون، وهو كتاب حري بأن يعتنى به سيما إذا حاول أحدنا وكان في متسع من حال أن يربط بين هذا الكتاب وبين كتابه الآخر الذي هو إعلام الموقعين عن رب العالمين، فهو كتاب كذلك فيه مناقشة لأصحاب المذاهب في مسائلهم التي انفردوا بها، المالكية الحنابلة الشافعية الأحناف. نعم قلت هذا كتاب لعلكم كلكم وقد يعني مهما يكون ممن ربما قد تغيب في مواضع من الكتاب لكنه أخذ أهمية الكتاب ولو حضره مرات معدودة يكون قد أعرف الكتاب وعرف أهميته وعرف قيمة صاحبه. نعم نقول هذا، والمؤلف رحمه الله كما تعلمون أو كما هو مشهور نعم أنه ألفه وهو مسافر، ألفه وهو مسافر نعم، فكل ما يكون كما تعلمون أيضا من أوهام فيه فأقل ما يعتذر له رحمه الله أن يقال أنه ألفه وهو مسافر. نعم إذن لننطلق في هذا الجزء الذي هو الجزء الثالث. قال فيه رحمه الله فصل: وأما أسئلته أي أسئلة هذا الكتاب، فكنت أظن أن محمد عبد يوما ما كأنه كلمني أنه يريد أن يعتني به. ما زلت على عهدك أم غيرت؟ نعم إذن توكل على الله عز وجل وأعطيك الجزء الأول والثاني. نعم قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي والسرايا والبعوث. نعم إذن أما الجهاد نعم خلاف الأصول الخطية نعم إذن هو العنوان فصل في الجهاد والغزوات، وزاد في بعض النسخ الأخرى هذا الذي عندنا نحن والسرايا والبعوث. نعم فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الجهاد والمغازي نعم والسرايا والبعوث. مغازي على وزني مفاعل مفاعل مغازي على وزني مفاعل محمد والسرايا ماذا ما بين ماذا فعالد نعم فعالد والبعوث على وزن فعود. نعم قال لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام ذروة هكذا ولا ذروة ذروة ها؟ لا أقسم بين شكل الذال بكسرها لعل نعم. إذن قال لما كان الجهاد ذروة سنام الإسلام. إذن السنام تقال لي ما يكون في الإبل، والذروة معناها أعلاه بكسر الذال. إيه لا إشكال في حرف إعراب. لما كان الجهاد ذروة خبر كان، كنا فقط لأننا نتكلم على الذال. إذن ذروة سنام الإسلام وقبته ومنازل أهله ومنازل أهله أعلى المنازل في الجنة، كما لهم الرفعة في الدنيا فهم الأعلون في الدنيا والآخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه، واستولى على أنواعه كلها، فجاهد في الله حق جهاده بالقلب والجنان والدعوة والبيان والسيف والسنان، وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده. إذن هذه أنواع الجهاد كلها، سوف يأتي تفاصيل لعله متعلقة بكل فئة وكل طائفة إلا ولها نصيبها من هذا الجهاد، يعني جهاد الكفار، جهاد المنافقين، جهاد أهل البدع، جهاد من، بل جهاد النفس. نعم نعم. قال وأمره الله تعالى بالجهاد من حين بعثه، وقال ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذه صورة مكية أمر فيها بجهاد الكفار بالحجة والبيان وتبليغ القرآن، وكذلك جهاد المنافقين إنما هو بتبليغ الحجة، وإلا فهم تحت قهر أهل الإسلام. قال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل، والقائمون به أفراد في العالم، والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. نعم. إذن هذا ثناء لمن يجاهد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. المقصود طبعا المنافقين هنا يعني النفاق الاعتقادي، هم كفار أيضا، إلا أن كفرهم لم يظهروه وإنما أبطنوه. قال واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ثم قال ولما كان من أفضل الجهاد قول الحق مع شدة المعارض، مثل أن تتكلم به عند من تخاف أو عند من تخاف سطوته وأذاه، كان للرسول صلوات الله عليهم وسلامه من ذلك الحظ الأوفر، وكان لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من ذلك أكمل الجهاد وأتمه. ولما كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه فيه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. إذن جهاد الكفار والمنافقين هو فرع عن جهاد النفس، من لم يجاهد نفسه لا يمكن أن يجاهد هؤلاء. إذن قال كان جهاد النفس، نعم في ذات الله. ماذا؟ كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في الخارج وأصلا له، فإنه ما لم يجاهد نفسه أولا لتفعل ما أمرت به وتترك ما نهيت عنه ويحاربها في الله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. إذن كأنه المؤلف رحمه الله نعم يبين أي الجهادين هو مقدم على الآخر وأيهما أصل وأيهما فرع. فجهاد النفس طبعا الشخص الذي هو مقدم على جهاد العدو، بل هو أصل له كما قال رحمه الله. قال فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتصاف منه وعدوه الذي بين جنبيه قاهرا له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه في الله، بل لا يمكنه الخروج إلى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما إلا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرجف به ولا يزال يخيل له في جهادهما من المشاق وترك الحظوظ وفوت اللذات والمشتهيات، ولا يمكن أن يجاهد ذينك العدوين إلا بجهاده، فكان جهاده الأصل لجهادهما وهو الشيطان. نعم، إذن هكذا المؤلف رحمه الله يذكر نعم بعد أن أصل لمسألة أن جهاد النفس هو أول، قال رحمه الله بعد ذلك أن الشيطان نعم واقع بين العدوين، بين النفس والعدو الخارجي، يثبطك ويقف لك بالمرصاد ويزين لك ويعطلك ويزيل لك القعود عن جهادين. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والأمر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراغ الوسع في محاربته ومجاهدته، كأنه عدو لا يفتر ولا يقصر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتهما وجهادهما، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء، فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا، وبلى أحد الفريقين بالآخر. وهذا الكلام ربما بتفصيل تجدونه في مقدمة كتاب الوابل الصيب لابن القيم عليه رحمة الله. نعم. لقال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه. لماذا أعطي؟ من عندك ولا لماذا قال وأعطي؟ وأعداءه في مكتوبه أعداؤه بالهمزة على الواو، بالهمزة على الواو. قال فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطي صح، من عند قوله فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوان وسلاح لهذا الجهاد. زيد وأعطي العبد، ها معنى هذا ساقط، ها إذن كين سقط؟ الأولى ماذا عندك؟ فأعطى الله العبد، ما عندك أعطي العبد لهذا الجهاد، إذن ما عندك معطل فأعطى الله، ها؟ نعم إذا الأول فأعطي العبد ليتس أعطي الله وأعطى الله فأعطي العبد هي كلها مغية السخاء هكذا فأعطي العبد مددا وعدة وأعوان وسلاحا لهذا الجهاد وأعطي أعداؤه ها وأعطي أعداؤه مددا وعدة وأعوانا وسلاحا وبلى أحد الفريقين بالآخر بلي نعم وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى نعم نعم وجعله مغير السخاء وبلي أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلو أخبارهم ليس مغير لسنا بصل الترجيح فقط نحن وثقنا بنسخة وثقنا بنسخة فنحن يعني ما جاء فيها نعتبره هو الصواب نعم للأسباب يكون تعبير ركيك ممكن يكون تعبير ركيك وقد يكون تعبير ركيك من المؤلف نفسه نعم. قال ويمتحن من يتولاه ويتولى رسله ممن يتولى الشيطان وحزبه كما قال تعالى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال تعالى ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض وقال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه إذن هذا هو الذي كان يتكلم عليه سابقا أنه تبارك وتعالى أعطاهم مددا وعدة وأعوانا وسلاحا على هذا الجهاد هذا هو نعم ما أعطاهم الله عز وجل قال فأعطى عباده الأسماع والأبصار والعقول والقوى وأنزل عليهم كتبه وأرسل إليهم رسله إذن هذا كله إمدادات أيضا وأمدهم بملائكته وقال لهم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا فثبتوا الذين آمنوا. إذن الله عز وجل أيدهم بهؤلاء الملائكة الذين نعم يثبتونهم. قال وأمرهم من أمره بما هو من أعظم العون لهم على حرب عدوهم، وأخبرهم أنهم إن امتثلوا ما أمرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوهم، وأنه إن سلطه عليهم فلتركهم بعض ما أمروا به. إذن إذا حصل التسليط من العدو وأعوانه على الإنس فذلك لأجل ماذا؟ أنهم تركوا بعض ما أمرهم الله عز وجل به، فكان لهم الغلبة أي لأعدائه ولمعصيتهم له. ثم لم يؤيسهم ولم يقنطهم، بل أمرهم أن يستقبلوا أمرهم ويداووا جراحهم ويعودوا إلى مناهضة عدوهم فينصرهم عليه ويظفرهم بهم. فأخبرهم أنه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وأنه يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم، بل بدفاعه عنهم انتصروا على عدوهم، ولولا دفاعه عنهم لا تخطفهم عدوهم واجتاحهم. وهذه المدافعة عنهم بحسب إيمانهم على قدره، فإن قوي الإيمان بحسب إيمانهم وعلى قدره، فإن قوي الإيمان قويت المدافعة، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأمرهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده، كما أمرهم أن يتقوه حق تقاته، وكما أن حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. فحق جهاده أن يجاهد العبد نفسه ليسلم قلبه ولسانه وجوارحه لله، فيكون كله لله وبالله لا لنفسه ولا بنفسه، ويجاهد شيطانه بتكذيبه وعده ومعصية أمره وارتكاب نهيه، فإنه يعد الأماني ويمني الغرور، ويعد الفقر، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن التقى والهدى والعفة والصبر وأخلاق الإيمان كلها. فجاهده بتكذيب وعده ومعصية أمره، فينشأ له من هذين الجهادين قوة وسلطان وعدة يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويده وماله، لتكون كلمة الله هي العليا. واختلفت عبارات السلف في حق الجهاد، فقال ابن عباس هو استفراغ الطاقة فيه، وأن لا يخاف في الله لومة لائم. وقال مقاتل اعملوا لله حق عمله واعبدوه حق عبادته، كأنه يفسر الجهاد. وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى، للحق بالحق، اعملوا لله بالحق حق عمله. اعملوا لله بالحق حق عمله واعبدوه حق عبادته. وقال عبد الله بن المبارك هو مجاهدة النفس والهوى. ولم يصب من قال إن الآيتين منسوختان لظنه أنهما تضمنتا الأمر بما لا يطاق، وهو قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، مشهور أنها منسوخة، نعم منسوخة بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وجاهدوا في الله حق جهاده كذلك أيضا يقال عنها أنها منسوخة. فالمؤلف قال رحمه الله نعم أنها ليست كذلك، ليست منسوخة، لأنها الذي قال منسوخة قال فيها تكليف بما لا يطاق، من ذا الذي يبلغ أن يتقي الله عز وجل حق تقاته، معنى يأتي بكامل التقوى، هذا هو الذي دعاهم إلى القول بأنها منسوخة، ومنسوخة بقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. قال وحق تقاته وحق جهاده هو ما يطيقه كل عبد في نفسه، وذلك يختلف باختلاف أحوال المكلفين في القدرة والعجز والعلم والجهل، فحق التقوى وحق الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شيء، وبالنسبة إلى العاجز الجاهل الضعيف شيء. وتأمل كيف عقب الأمر بذلك بقوله هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. والحرج الضيق، بل جعله واسعا يسع كل أحد، كما جعل رزقه يسع كل حي، وكلف العبد بما يسعه العبد، ورزق العبد ما يسع العبد، فهو يسع تكليفه ويسعه رزقه، وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بالحنيفية السمحة، نعم، أي بالملة، فهي حنيفية في التوحيد سمحة في العمل، حنيفية في التوحيد سمحة في العمل. وقد وسع الله سبحانه وتعالى على عباده غاية التوسعة في دينه ورزقه وعفوه ومغفرته، وبسط عليهم التوبة ما دامت الروح في الجسد، وفتح لهم بابا لها لا يغلقه عنهم إلا أن تطلع الشمس من مغربها، وجعل لكل سيئة كفارة تكفرها من توبة أو صدقة أو حسنة ماحية أو مصيبة مكفرة، وجعل بكل ما حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه. بمعنى إذا حرم عليهم ما حرم، إذا تأملت فيما حرم الله عز وجل لا بد لك أن تجد نعم من جنسه ما يقابله من الحلال الطيب، نعم، وإذا الإنسان أراد أن يتتبع ذلك سوف يجد ما من شيء حرم الله عز وجل إلا وله عوض نعم من الحلال الطيب يقابله. قال وأطيب، نعم، حرم عليهم عوضا من الحلال أنفع لهم منه، وأطيب وألذ، فيقوم مقامه ليستغني العبد عن الحرام ويسع. هذا كله من الأمور التي تعين على الطاعة، يعني إنسان ممكن يقول لك أنا مثلا أريد أن يشرب مثلا الخمر، نعم، يجد مما لذ وطاب كذلك من المشروبات مما يزكي النفوس، مما لا يغتال العقول، أضعاف وأضعاف أضعاف، نعم، وألذ وأطيب وأريح للنفس، نعم، وليست متعبة، نعم. وكذلك إذا يعني ربما قال أنا مثلا يريد أن يأكل من اللحوم مثلا ذوات المخالب ولا ذوات الأنياب ولا الميتة ولا الخنازير مما حرم الله عز وجل، يجد كذلك ما هو أطيب للنفوس مما أحل الله عز وجل من بهيمة الأنعام، وهذا كذلك أيضا تيسير لأهل الطاعة حتى لا يغبنوا. قال نعم وجعل لكل عسر يمتحنهم به يسرا قبله ويسرا بعده، فلن يغلب عسر يسرين. فإذا كان هذا شأنه سبحانه مع عباده فكيف يكلفهم ما لا يسعهم فضلا عما لا يطيقونه ولا يقدرون عليه. قال فصل إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب، فالجهاد أربع مراتب، جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال فجهاد النفس أربع مراتب، أربع مراتب أيضا. جهاد النفس أربع مراتب أيضا، إحداها أن يجاهدها على تعلم الهدى، أن يجاهدها على تعلم الهدى. ومعنى مجاهدتها كما تعلمون أن الإنسان يقف لها بالمرصاد في كل ما تريد أن تميل إليه من الشهوات، تريد أن تقعد عن طلب العلم، وتريد ربما أن تعمل بلا عمل، أن تعمل بلا علم فيجاهد عن هذا كله. نعم، تريد أن كذلك أن تعمل بخلاف ما تعلمت، وهو يريد كذلك أن يجاهدها في هذا كله. قال إحداها أن يجاهد على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به، على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا علم إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه، العلم والعمل الدعوة إليه. قال وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكملت هذه المراتب الأربعة صار من الربانيين، لأنه استكمل وجمع أطراف الهداية من أولها إلى آخرها، علم وعمل ودعوة وصبر. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى، فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. في ذلك آثار. نعم نعم، جمعت في سورة العصر. قال فصل وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. إذن هذا جهاد النفس الذي له هذه المراتب الأربعة، فجهاد الشيطان وهو واحد من الجهاد الأربعة التي أمر الله تبارك وتعالى بجهادها. نعم، والجهاد كما قال المؤلف رحمه الله أو كما نقل عن بعض السلف يجمعها جميع، الجهاد وبذل الطاقة وبذل الوسع. نعم، وهذه كلها فيها هذا المعنى. قال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان. إذن الشيطان لا يفتر ولا يفتأ يلقي إلى أهل الإسلام شبهات وشكوك تجعل الإيمان لا يستقر في قلوبهم، ويجعل إيمانهم كأنه دائما في حالة من الاضطراب والشك، فهو يدفعه برد هذه الشبهات والشكوك، ربما بالسؤال، ربما باسترجاع اليقين، ربما كذلك بالتوجيهات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نعم أمرنا أو أمر نعم الصحابة دون الذين شكوا إليه ما يجدونه من الشيطان. مثلا عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله يعني منذ أسلمت يأتيني شيطان، قال ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتفل عن يسارك ثلاثا ثم استعذ بالله منه. مثلا، ولا مثلا ما يتعلق بالإيمان، الصحابة قال يا رسول الله إنا يعني نجد في نفوسنا ما نتعاظم أن نتكلم، قال هل وجدتم؟ قال ذلك محض الإيمان. أو كما قال لبعض الصحابة: فإذا وجدته فقل لا إله إلا الله، أو قل آمنت بالله، إلى آخر ذلك مما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إليه أصحابه من الطرق التي بها يدفعون شبهات وتشكيكات الشيطان. نعم. قال: الثانية جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات، فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم. ها؟ فالجهاد الأول يكون بعدة، والثاني يكون بعدة الصبر. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة، يعني الجهاد الأول هو الجهاد على ما يلقي من الشبهات والشكوك، والجهاد الثاني على ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهوات. نعم. إذن الجهاد الأول نعم يكون بأن يكون صاحبه يسترجع يقينه ويبحث عنه ولا يبيت على شك، والثاني يكون بعدة الصبر كما قال عز وجل وجمعهما في قوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وابن القيم رحمه الله كأنه أجملها في ثلاث في مواضع أخرى غير هذا الموضع، فجعل الهداية أولا، وأن تكون بالأمر لا بمجرد فقط ما يتجه الإنسان، وأن يكون معها الصبر، وأن يكون كذلك مع اليقين. وهذا موجود على كل حال في رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. نعم. قال: فأخبر أن إمامه إن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين، إنما تنال بالصبر واليقين، فالصبر يدفع الشهوات والإرادة الفاسدة، واليقين يدفع الشكوك والشبهات. نعم. فصل: وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. نعم. باليد المقصود به بالسيف، بمقاتلتهم. جهاد الكفار والمنافقين قال أربع مراتب: بالقلب، نعم، وكذلك باللسان وبالمال. أحيانا يتعين على الشخص ممكن لا يقدره على الخروج الجهاد ولكن له مال، فيكون جهاده بماله يلزمه. نعم. وأحيانا يكون الشخص كذلك ممن هو من أهل العلم، يتكلم ويتكلم بلسانه، يفضح المنافقين والكفار ويذكر ما لهم كذلك من الأعمال التي هي موجهة له الإسلام، ويحذرهم منه وإلى آخر ذلك من أعماله التي تعتمد على نشر العلم وبيان خطر الكفار على المسلمين. والجهاد الذي هو باليد هو في المعركة وفي القتال. نعم. قال: وجهاد المنافقين أخص باللسان. أخص باللسان لأنه أكثر ما يكون المنافقون ناس يظهروا الإسلام، والإسلام إنما أظهروه لأجل أن يحتموا، نعم، مع المسلمين، ويعني تسلم لهم أموالهم وتسلم لهم ذراريهم ويسلم لهم كذلك تسلم لهم أنفسهم، ولكنهم في الباطن كفار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلهم مع أنه يعلم كثير منهم بأسمائه. قال: وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر بمعنى إزالته، إزالة ذلك المنكر، ويفعل بهم مثل ما يفعل أي شخص له قدرة على ذلك، ينكل بهم، يسجنهم، يطردهم إلى آخر ذلك. فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، فهذه 13 مرتبة من الجهاد، يعني يقصد جهاد الشيطان وجهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال ولا فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة. ها؟ نعم. فهذه 13 مرتبة. ها؟ 13 صح. نعم، المفروض 13. فهذه 13 مرتبة من الجهاد، ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. نعم. فصل: ولا يتم الجهاد إلا بالهجرة، ولا الهجرة والجهاد إلا بالإيمان، والراجون رحمة الله هم الذين قاموا بهذه 3. قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وكما أن الإيمان فرض على كل أحد، ففرض عليه هجرتان في كل وقت: هجرة إلى الله عز وجل بالتوحيد والإخلاص والإنابة والتوكل والخوف والرجاء والمحبة والتوبة، وهجرة إلى رسوله بالمتابعة والانقياد لأمره والتصديق بخبره وتقديم أمره وخبره على أمر غيره وخبره. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم. وفرض عليه جهاد نفسه في ذات الله وجهاد شيطانه، فهذا كله فرض عين لا ينوب فيه أحد عن أحد. وأما جهاد الكفار والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة إذا حصل منهم مقصود الجهاد. نعم. إذن جهاد الكفار قال والمنافقين فقد يكتفى فيه ببعض الأمة، بمعنى أنه يكون في بعض أحواله فرض كفاية، بخلاف الجهاد الذي يكون فرض عين، الذي هو كون الإنسان يجاهد نفسه على طاعة الله عز وجل وعلى الإنابة إلى الله عز وجل وعلى توحيد الله والإخلاص والإنابة. هذا لا يقال فيه أنه فرض كفاية، إنما هو فرض عين على كل شخص. والكلام كذلك مفصلا ومجودا تجدونه في كتابه رحمه الله، مقدمة كتابه التبوكية. نعم. قال فصل: وأكمل الخلق عند الله من كمل مراتب الجهاد كلها، من كمل مراتب الجهاد كلها، والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله، تفاوتهم والخلق متفاوتون في منازلهم عند الله تفاوتهم في مراتب الجهاد. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله. يجوز أن نقول ولهذا كان أكمل خاتم. عندكم أكمل قلت يجوز أن نقول أكمل، ويجوز كما هنا قال أكمل، فتكون أكمل هي اسم كان، وقد تكون خبرا مقدما نعم على خاتم. نعم قال ولهذا كان ماذا؟ ما هي؟ وكذلك يمكن تكون الاسم مخبرا به عن يعني أنه هو أكمل خلق، خاتم أنبيائه ورسله، كان خاتم الأنبياء ورسله هو أكمل خلق. خاتم أنبياء هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هو الاسم. بأنه أكمل خلق. نعم. قال ولهذا كان، وكذلك لا بأس أن يكون أكمل الخلق خاتمه، لا بأس كذلك، يعني ليس فيها شيء يعني يحتم أن تكون أكمل هي الخبر. ولهذا كان أكمل الخلق وأكرمهم على الله خاتم أنبيائه ورسله، فإنه كمل مراتب الجهاد وجاهد في الله حق جهاده، وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل. من حين بعث كما قال سابقا أن حتى في مكة نعم كان يجاهد، إلا أن جهاده كان ماذا؟ هو بحجة وبيان وتبليغ الدين. نعم. وشرع في الجهاد من حين بعث إلى أن توفاه الله عز وجل، فإنه لما نزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، شمر عن ساق الدعوة وقام في ذات الله أتم قيام، ودعا إلى الله ليلا ونهارا وسرا وجهارا، ولما نزل عليه فاصدع بما تؤمر، فصدع بأمر الله لا تأخذه فيه لومة لائم، فدعا إلى الله الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى والأحمر والأسود والجن والإنس، ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة وناداهم بسب آلهتهم ماذا؟ بادأهم ولما صدع بأمر الله وصرح لقومه بالدعوة بادأهم لو بدأهم وبادأهم بسب آلهتهم وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه، ونالوهم بأنواع الأذى. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، كما قال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وقال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، وقال كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. نعم. نعم يعني ليس ذلك ربما من أوله، عندما خيف هذا فقط، ولا منع أن يكون يبقى الحكم على أصله وهو إباحة سب الآلهة، حتى إذا كان كذلك لا يخاف هذا فيبقى الحكم على أصله. نعم. حصل أنه لا حرمة لها وإنها تسب لا مانع، فإذا خيف أنه بسبهم يسبون الله تبارك وتعالى يصير هنا كأنه محرم تحريم الوسائل. قال وعيب دينهم اشتد أذاهم له ولمن استجاب له من أصحابه ونالوهم بأنواع الأذى، أو ربما تخطينا، فعزى سبحانه نبيه بذلك، وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعز أتباعه، عزهم بمعنى سلاهم، حتى لا يبقى همهم يعني منصب فقط على هذه الواقعة. فالشخص إذا ذكر له أن هذا الذي أصابك قد أصاب من قبلك وكذا، فإنه يقول خلاص مصيبتك كما يقال إذا عمت خفت. نعم، هذا يعني كثير في القرآن الكريم أن الله عز وجل، نعم، حتى القصص، هذا من معاني القصص أن الله عز وجل يذكر له قصص من قبله. نعم، نعم، قال فعز سبحانه نبيه بذلك وأن له أسوة بمن تقدمه من المرسلين وعز أتباعه بقوله أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقالوا ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فليتأمل العبد سياق هذه الآيات وما تضمنت من العبر وكنوز الحكم، فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر. فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة الابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. فمن آمن بالرسل وأطاعهم عاداه أعداؤهم وآذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم ولم يطعهم عوقب في الدنيا والآخرة، فحصل له ما يؤلمه، وكان هذا المؤلم له أعظم ألما وأدوم من ألم اتباعهم. فلا بد من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإيمان، لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة، والمعرض عن الإيمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير إلى الألم الدائم. وسئل الشافعي رحمه الله أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى. والله تعالى ابتلى أولي العزم من الرسل فلما صبروا مكنهم، فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول وإنما يتفاوت أهل الآلام في العقول، فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظيما بألم منقطع يسير، وأشقاهم من باع الألم المنقطع اليسير بالألم العظيم المستمر. طبعا الألم العظيم المستمر هو الألم الذي يكون في دار الآخرة. نعم نعفة أسفههم. نعم إذن وأشقاهم بدلها أسفههم. نعم فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد فإن قيل كيف يختار العاقل هذا؟ العقل. فإن قيل كيف يختار العقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد، وإن كان في حق يعني ربما إحنا نرى أن العاقل يكون أفضل. نعم. كما أنت سبقتنا. كيف يختار العاقل هذا؟ قيل الحامل له على هذا النقد والنسيئة، والنفس موكلة بحب العاجل. نعم يعني أن الإنسان غالبا هذا هو إذا قيل له مثلا حتى في معاملات الناس التجارية اليوم، إذا تدخل على دكان تقول له مثلا تقول له مثلا أنا أريد أن أشتري كذا وكذا وكذا وكذا، تجمع أمام بضاعة كبيرة من المشتريات، فهو يعني الذي يظنه مباشرة بأن الإنسان سوف ويفرح لأنه يقول بأن هذا سوف اليوم يعني يعطيني مبلغا كبيرا، لكنك ربما تفاجئ في الأخير تقول له سجل في آخر الشهر. نعم وطبعا سوف ينكسر باله في الحين وتنقلب فرحته ربما يعني حزنا. هذا هو معناه أنه النقد. نعم هكذا يعني أمور الدنيا الناس مبنية فيها على أحوالها على أنهم يحبون النقد نعم ويكرهون النسيئة. أمور الدنيا أن الإنسان دائما يتشوف إلى الثواب الذي الله عز وجل ادخره له يوم القيامة، بل ربما لو قيل له ماذا تختار الثواب في هذه الدنيا أو الثواب في الآخرة يقول لك أنا أحب الآخرة. نعم لأن هي التي نحتاج فيها إلى حسنات ويحتاج فيها إلى عمل، وأما هذه الدنيا فإنها بكل حال سوف الإنسان يستطيع يعني أن يرقع أحواله فيها. إذن قال والنفس موكلة بحب العاجل، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان أين هي الذي تقول له؟ قلت العقل. ماذا؟ لكن الكلام كله إنما هو على العقل، هنا فقط في البيت فقط ذكر والنفس موكلة بحب العاجل. والنفس المقصود بها المتنفس. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع لا بد له أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات فيطلبون منه أن يوافقهم عليها، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب. حصل له الأذى والعذاب تارة منهم وتارة من غيرهم، كمن عنده دين وتقى حل بين قوم فجار ظلمه لا يتمكنون من فجورهم وظلمهم إلا بموافقته لهم أو سكوته عنهم، فإن وافقهم أو سكت عنهم سلم من شرهم في الابتداء، ثم يتسلط عليهم بالإهانة والأذى أضعاف ما كان يخافه ابتداء. لو أنكر عليهم وخالفهم، وإن سلم منهم فلا بد أن يهان ويعاقب على يد غيرهم. فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت عائشة أم المؤمنين لمعاوية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. ومن تأمل أحوال العالم رأى هذا كثيرا فمن يعين الرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع على بدعهم هربا من عقوبتهم. فمن هداه الله وألهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عدوانهم، ثم تكون له العاقبة في الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم كالمهاجرين والأنصار. ومن ابتلي من العلماء والعباد وصالحي الولاة والتجار وغيرهم، ولما كان الألم لا محيص منه البتة. ولما كان الألم لا مخلص منه البتة عز الله سبحانه من اختار الألم اليسير المنقطع على الألم العظيم المستمر بقوله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. فضرب لمدة هذا الألم أجلا لا بد أن يأتي وهو يوم لقائه، فيلتذ العبد أعظم اللذة بما تحمل من الألم من أجله وفي مرضاته، وتكون لذته وسروره وابتهاجه بقدر ما تحمل من الألم في الله ولله. وأكد هذا العزاء والتسلية برجاء لقائه ليحمل العبد اشتياقه إلى لقاء ربه ووليه على تحمل مشقة الألم العاجل، بل ربما غيبه الشوق إلى لقائه عن شهود الألم والإحساس به. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق إلى لقائه فقال في الدعاء الذي رواه أحمد وابن حبان: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. نعم. قال: فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق. وهو من أعظم نعمه نعمة وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال، هما السبب الذي تنال به، والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها، ويحب المنعم ويحب المنعم عليه، فتصلح عنده هذه النعمة ويصلح بها، كما قال تعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه فليقرأ على نفسه: أليس الله بأعلم بالشاكرين. يعني يقرأ على نفسه بمعنى أنني لما لم أشكر النعمة التي فاتت، نعم، فحرمني الله عز وجل من هذه، فبعد ذلك لعله يتذكر بأن سبب فوات النعم هو عدم الشكر، هو عدم الشكر. نعم. قال: ثم عزاهم تعالى بعزاء آخر، وهو أن جهادهم فيه إنما هو لأنفسهم، إنما هو لأنفسهم، بمعنى عائداته تعود عليهم، وثمرته عائدة عليهم، وأنه غني عن العالمين، ومصلحة هذا الجهاد ترجع إليهم لا إليه سبحانه. ثم أخبر أنه يدخلهم بجهادهم وإيمانهم في زمرة الصالحين، ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة. الآن يشرح الآية السابقة طويلة التي ذكرها من سورة العنكبوت. نعم. من الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاه، فكان ربما نهايته أن ينقطع عن الدعوة إلى الله عز وجل وعن العمل بشريعته، يقول: خلاص خلينا تعفى الراس ونريح وما كلهن. نعم. إذا جعل فتنة الناس كعذاب الله، وربما كان ذلك سببا في انقطاعه وتركه للدعوة. نعم. قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة، بلا بصيرة، والبصيرة هي العلم، وليس العلم بل العلم الدقيق، حتى قال ابن القيم كذلك في شيء من كتبه، قال: أن تكون نسبة العلم من القلب كنسبة المحسوس من البصر. أن تكون البصيرة، أن تكون نسبة العلم من القلب، بمعنى يعيه ويفهمه مدقق فهمه، كنسبة المحسوس من البصر، كما أن بصرك مثلا إذا حكم على شيء ما بحكم، نعم، ويكون كأنه يعني من العلم الضروري، هكذا كذلك بعض المعارف والعلوم تكون، لذلك الله عز وجل جعلها كذلك من شروط الدعوة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعي، معنى حتى الأتباع كذلك يدعون إلى الله عز وجل بصيرة، ومن ضعفت بصيرته في العلم يرى عليه. الشخص عندما يكون يدعو بدعوة ربما هو إنما هو فقط مقلد أو متشبع بما لم يعطى كما يقال أو نحو ذلك، حتى المدعو ربما يتفطن لحالك، يقول لك الإنسان ما راش فهم وصله، يقول ما راش متمكن منه، ما راش كذا، وبذلك ربما كذلك قد يؤثر هذا حتى في هذا المدعو، هذا المدعو نفسه كأنه يقول بأن هذا الشخص إنما هو فقط يردد عبارات وكلمات وشيء مما سمعه، وهو في نفسه ما زال محتاج إلى أن يعني يعرفه وتتم له البصيرة. نعم. إذن قال: وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له كعذاب الله، جعل فتنة الناس له كعذاب الله، وهي أذاهم له ونيلهم إياه بالمكروه والألم الذي لا بد أن يناله الرسل وأتباعهم ممن خالفهم، جعل ذلك في فراره منهم وتركه السبب الذي ناله كعذاب الله الذي فر منه المؤمنون بالإيمان. فالمؤمنون لكمال بصيرتهم فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان، وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب، وهذا لضعف بصيرته، فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. وهذا يقع لبعض الدعاة، قلنا الذين مشكلتهم أتوا من هذا القبيل، أنهم لم يتمكنوا من هذه الدعوة. لذلك كأنه إذا أردت أن تفقه إنسانا في دين الله عز وجل، نعم قل له لا بد أنه سوف يلحقك بعض الأذى وبعض الفتن، وأنك سوف تؤذى، واجتهد في ألا يكون هذا صادا لك أو يعني سبب في رجوعك، يعلم بأنك سوف تؤذى، أو الذي سوف يجري عليك وسوف يقع لك، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، ونحو ذلك مما يعني هو، بحيث إذا جاءه نعم هذا الذي ذكرته له يكون كأنه مستعدا. نعم كثير من الشباب مثلا، أنت عندما تدعو إلى السنة على الفضل وتبين له الحق وطريق الحق، نعم تقول سوف يأتيك بعض الناس ويقولوا أنت تتبع هذا الناس وهو حالهم وكذا وكذا، هذا سوف يقال له، بل تقول ربما حتى الشيطان سوف يحاول عليك المحاولات المتكررة يؤذيك ويوسوس لك ويقول لك أنت كنت على والحمد لله على حال طيبة، كيف يعني تغير من حالك، ونحو ذلك من هذا الذي جرى له ولأمثاله. نعم فإذا هو علم به فإنه إن شاء الله سوف إذا جاءه لم يكن كأنه لا يجد استعدادا له، بل سبق أن نبه عليه، وهذا إن شاء الله يعتبر دعم لهذه البصيرة. ونحن كذلك كل واحد منا يعلم بأن نعم هذه سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، أن أعداء الرسل أو أتباع أعداء الرسل يؤذون أتباع الرسل عليهم السلام، يؤذونهم. والإنسان الذي خلى يعني إيمانه وفهمه من هذا فلم يؤت بصيرا، فلم يؤت بصيرا، وعليه يؤثر فيه الإذى. وهذا هو الذي نزل الله عز وجل في حقهم قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يعني كأنما كلمة يقول كلمة فقط يرددها بلسانه، ولما يعني تتحقق أو يتحقق بها قلبه. نعم فإذا جاء الاختبار والامتحان تبين بأن ذلك إنما كان قولا لم يستحكم ولم يتمكن. نعم فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس التي تجري عليه في هذه الدنيا كعذاب الله الذي يكون يوم القيامة، فتراه ترك يعني هذه الدعوة وقال أنا موافق لكم، ورجع إليهم وسلم في هذه الدار نفسه من الإذاية، وظن أنه يمكن أن يتبع الحق بلا إذاية، فهذا في الحقيقة ساذج، وينبغي أن يعرف بهذه الحقيقة ولا بد أن يعرفها. إذن قال: ثم أخبر عن حال الداخل في الإيمان بلا بصيرة. نعم قال: وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل يعني كما يقول المستجير من 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 الرمضاء بالنار. نعم من الرمضاء معناها الحرارة، حرارة الشمس فقط، المستجير بالنار من الرمضاء من الحر إلى الأحر، لأن عذاب يوم القيامة هو بموافقتهم عذاب لا ينقطع ويبقى دائم وأشد من هذا الذي يجده من إذاية في الدنيا. نعم قال: وهذا لضعف بصيرته فر من ألم عذاب أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم، ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله، فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه بمنزلة ألم عذاب الله، وغبن كل الغبن إذا استجار من الرمضاء بالنار وفر أه؟ إذ استجار من الرمضاء بالنار وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال إني كنت معكم، يعني هكذا يكون حاله، يقول لهم كنت معكم والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق. والمقصود أن الله سبحانه اقتضت حكمته أنه لا بد أن يمتحن النفوس ويبتليها فيظهر بالامتحان طيبها من خبيثها، ومن يصلح لموالاته وكراماته، ومن لا يصلح وليمحص النفوس التي تصلح له ويخلصها بكير الامتحان كالذهب الذي لا يخلص ولا يصفو من غشه إلا بالامتحان. إذ النفس في الأصل جاهلة ظالمة، وقد حصل لها بالجهل والظلم من الخبث ما يحتاج خروجه إلى السبك والتصفية، فإن خرج في هذه الدار وإلا ففي كير جهنم، فإذا هذب العبد ونقي أذن له في دخول الجنة، لأن الجنة دار طيبين لا يدخلها إلا الطيبون، ومن كان فيه يعني خبث نعم ربما بالامتحان والاختبار في هذه الدنيا يظهر حاله، وقد يبقى معه بقية فيحتاج إلى أن تذهب عنه بكير النار والعياذ بالله. نعم، فيعني إذا صفي كما قال هنا يدخل بعد ذلك الجنة. ومن الابتلاءات في الدنيا نعم ليظهر بها يعني ما في الإنسان ربما من نفاق تظهره هذه الاختبارات وتصفيه. نعم، وكذلك كما قال تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هكذا الاختبارات في الدنيا هكذا تفعل، يظهر منها حال الناس. نعم، وفي الآخرة كذلك الله عز وجل نعم يحرر الناس مما يكون معهم من خبث، فربما دخلوا النار لأجل أن يتطيبوا مما فيه. نعم، إذن نتوقف أولا عند هذا الموضع. نعم، نعم، ها؟ نعم، إن قال تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين إن نحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طبع في الإنسان أنه متأصل فيه الظلم والجهل، فتراه ربما وهو يعني يحتاج إلى تصفية ويحتاج كذلك إلى أن يهذب نفسه ويخلصها من هذه الطبائع المتأصلة فيها. نعم، نعم، هذا أين هذا؟ الفقرة الأخيرة؟ ها؟ 13 كم؟ 13 وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل؟ نعم، ماذا؟ المراحل. نحاول أن نفهمها فقط من خلال كلام المؤلف فليتأمل عبد السياق هذه الآيات وما تضمنت من العبر وكنوز الحكم. فإن الناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر، فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه وفتنه، والفتنة لابتلاء والاختبار ليتبين الصادق من الكاذب. ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه، فإنه إنما يطوي المراحل في يديه، وكيف يفر المرء عنه بذنبه إذا كان تطوى في يديه المراحل. معنى الأزمنة فقط وطول المدى فقط ظهر من كلامه. نعم، أمر إذا لم يعرف اليوم سوف يعرف غدا، وكما قال شاعر كذلك: إذا أعجبتك الدهر حال من امرئ فدع وواكل أمره الليالي. لعله بهذا المعنى فقط. نعم، ماذا؟ نعم، حتى لا أنسى كذلك أن هناك أخ لنا عنده اليوم وليمة عرس، هو أخونا أبو علام الحر والمتزوج وأخوه عبد الجليل، يدعوكم لحضورها أظن بعد صلاة العشاء، هكذا موسى، بعد صلاة العشاء مباشرة. نعم، وحيهم، أظن بعضكم ربما حضرها مرة في مسجد اسمه مسجد الميامية، هكذا مشهور. المهم الذي هو قريب من سحبان، قريب من بيت سحبان، يعني ممكن هو قال كأنه يريد يعني 100 واحد، يعني مش عارف لك هنا 100 كان ولا مكانش، انظروا كان 100 ولكن كأنه حدد 100 هو قال ولو خارج الحلقة. نعم، إذا المهم الحاضر الحضور أولا داخل أصالة، ويعني من خارج الحلقة يمكنكم أن تدعوا على كل حال دعوة ربما لا تجعل الشخص يعني ممكن يحصل له شيء منها. نعم، هنا 60، إذا تخصنا 40 فقط، تخصنا 40 فقط. المهم هو الآن مستعد لاستقبال 100 كما قال. نعم، نعم، هذا سؤال يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليك، ما الذي يلزم المنتسب إلى السلفية فعله حتى يصير لديه الأهلية والشجاعة الكافية في نصح إخوانه ونصح أصحاب المخالفات المنهجية المتلبسين ببعض البدع ودعوة أهله وأقاربه؟ جزاك الله خيرا وأحسن إليك. أول شيء يلزمه العلم، العلم إذا كان العلم ناقصا أو قليلا أو ضعيفا فإن صاحبه يظن أنه يصلح وهو في الحقيقة يسد. العلم أيها الإخوة أساس كل شيء، الدعوة هذه لا تكون إلا بعلم، فإذا كان صاحبها ضعيف في العلم وبمجرد الانتساب يكتفي به فإنه قد حصل ضرر لأناس كثيرين تقدم إلى دعوتهم من ليس مؤهلا، هو يظن فقط أنه مؤهل ويظن أن مجرد تعريض الدعوة يكفي ذلك. لا بد أيها الإخوة من العلم، ولا يغتر الإنسان ولا يلام إن شاء الله، لا يلام، لكن يدعو إلى ما يعرف وما يتأقي منه من مسائل التوحيد ومن مسائل لا إله إلا الله ومن مسائل الشرك بالله عز وجل التي واقع فيها كثير. هذا أمر إن شاء الله لا يكون مسلم إلا وهو يعرفه، وبقية المسائل والتفاصيل التي يتعلمها ثم بعد ذلك يتقدم ويتفضل لدعوة كذلك غيره إلى هذا. والذي نقوله أولا، إذن لا بد أولا من العلم، لا بد من أن الإنسان يتعلم أمر دينه قبل أن يتقدم إلى دعوة الناس. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل.